أهلا بك معي صديقي المستمع، نحن مقبلون الآن على دراسة مقطع جديد وهام من سفر حزقيال. صلاتي إلى الله تعالى ألا نغفل عن الانتباه والإصغاء جيدا لصوت روح الله الرقيق الذي يتكلم من خلال كلمة الله المقدسة. ما أنا إلا بوق ينادي، أما العامل في كلمته لكي يجريها فهو روح الله ليعنا حتى نعرف خير نفوسنا ونفعله. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 37 من حزقيال. تحدثنا عن تلك الرؤيا العظيمة، رؤيا وادي العظام اليابسة، وقلنا بأن هذه الرؤيا لا تتعلق بقيامة قديسي الكنيسة الأموات، فهذه الآيات تتحدث عن الشعب القديم لا عن القيامة الروحية أو الجسدية للأفراد كما يعتقد واضع الدراسات دكتور ماجي. كانت العظام البشرية التي رآها حزقيال يابسة جدا ومتفرقة هنا وهناك، وكان ينبغي على حزقيال أن يتحدث إلى تلك العظام وأن يقول لها بأن الله هو الذي سيمنحها الحياة. وفعلا بعد أن تنبأ عليها حزقيال بدأت العظام بالاقتراب من بعضها البعض، ثم تم وضع الأعصاب عليها وكسيت باللحم. قلنا إن تطبيق هذه الرؤية يختص بالشعب القديم، إلا أنه بإمكاننا تطبيق تعاليمها على حياتنا نحن أيضا. فالعالم الذي نعيش به أنا وأنت صديقي المستمع هو وادي الموت، وهو مليء بعظام الموتى. ورغم أن الناس يقولون بأنهم أحياء، إلا أن الكثيرين منهم أموات بالذنوب والخطايا، وهم يفتقرون للحياة الروحية. فإذا كنت تؤمن بالمسيح صديقي فأنت حي، أما إذا لم تكن تؤمن به فأنت ميت. أنت أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب وحيي. تعال صديقي المستمع واقبل المسيح مخلصا لحياتك الآن وقبل فوات الأوان، واحصل على الحياة الهنيئة هنا على الأرض والحياة المجيدة هناك في السماء. هذه هي الدعوة التي ختمنا بها الحلقة الماضية من كنوز الحكمة، وأرجو يا صديقي أن تكون قد لبيت هذه الدعوة. نصل اليوم إلى الفصل 38 من حزقيال. إذا كان هنالك أي قسم من نبوة حزقيال مألوفا ومعروفا فهما الفصلان 38 و39، فهذان الفصلان يتحدثان عن جوج وما جوج، وسوف نحاول أن نتناول هذين الفصلين بطريقة مختلفة بعض الشيء عن المعتاد. لقد رأينا في الفصل 37 أن لله قصدا محددا للشعب القديم في المستقبل، وهذان الفصلان يتناولان هذا الموضوع، وهما يتحدثان عن العدو الأخير الذي سيغزو الأرض في الأيام الأخيرة. من المرجح أن العدو المقصود هو من الشمال الشرقي لأرض فلسطين. تقول الآيتان الأولى والثانية من الفصل 38 من حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج، أرض ما جوج رئيس روش ماشك وتبال، وتنبأ عليه. تشير كلمة جوج إلى حاكم ما، وهي تعني سقف، أي الرجل الذي في القمة. ولا أعتقد بأن هنالك لفظا أنسب من جوج لوصف شخص ديكتاتوري متسلط، فإن لم يكن في القمة فلن يكون ديكتاتوريا، أما إذا كان في القمة فهو ديكتاتوري بلا شك. أما ما جوج فتعني رأس، وهي بالعبرية روش. في الآية السادسة نجد ذكرا للأمم التي ستكون إلى جانب عدو الشمال في الأيام الأخيرة، ألا وهي جومر وكل جيوشه وبيتة جرمة من أقاصي الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. وعبارة من أقاصي الشمال تبين لنا الموقع الجغرافي، كما نقرأ في الآية 15: وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال. ونجد ذكرا للموقع نفسه في الآية الثانية من الفصل 39 من حزقيال: وأصعدك من أقاصي الشمال. وهكذا فإن المعنى الحرفي هنا هو من أقاصي الشمال. إن الاتجاهات المذكورة في الكتاب المقدس تقاس بالنسبة لهذه الأرض، فالشمال لا يعني شمال كاليفورنيا أو شمال المنطقة التي تعيش فيها يا صديقي، بل شمال فلسطين، فإن فلسطين القديمة هي المركز الجغرافي للأرض بالنسبة للكتاب المقدس. عودة إلى العدد الثالث من فصل تأملنا 38 من حزقيال. وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتبال. هذه لغة غريبة، ففي سفر حزقيال قال الله عدة مرات إنه ضد العديد من الشعوب، وقد قال هذا عن بابل ومصر والأمم التي كانت معادية لشعبه وله شخصيا. ونحن هنا أمام أمة ستظهر في الأيام الأخيرة وتكون معادية لله، ونحن نعلم أنها ستكون معادية لله لأن الله يقول ها أنا ذا عليك، وهذا يجعلها مختلفة عن أي أمة أخرى، لأن الله قال هذه العبارة عن أمم كانت موجودة وأبدت عداءها ورفضها له، أما هذه الأمة فلم يكن لها وجود حينما تنبأ حزقيال. ورغم ذلك يقول الله هنا إنه ضد هذه الأمة التي كانت تنكر الله ولا تتعرف إليه. وقد يتساءل البعض قائلين، وماذا عن الشعوب والأمم الوثنية القديمة؟ ألم يكونوا ملحدين؟ لا يا صديقي، لم يكن هؤلاء ملحدين، بل كانوا مشركين، أي كانوا يؤمنون بعدة آلهة. فقد انحرف الإنسان عن المسار الصحيح منذ البداية، لكنه لم يصبح ملحدا. ففي أيام نوح لم يكن الناس ملحدين، ولم تكن هذه هي مشكلة الناس آنذاك، بل كانت مشكلتهم هي أنهم كانوا منغمسين في الخطية وكانوا يعبدون عدة آلهة. وقد كانت جميع الأمم العظيمة في الماضي مشركة، أي تؤمن بعدة آلهة. والدينونات التي أعلنها الله في سفر حزقيال كانت ضد الأمم المشركة، فقد قال الله إنه سيقضي على جميع آلهة ممفيس على سبيل المثال، وهذا هو ما قد حدث. هل تلاحظ عزيزي المستمع أن الله لم يعطي وصايا وأوامر بشأن الإلحاد في بادئ الأمر، لكنه أعطى أول وصيتين ضد تعدد الآلهة، حيث نقرأ في سفر الخروج الفصل 20 والعددين 3 و4، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. وكما ترى صديقي المستمع، لم تكن هنالك وصايا ضد الإلحاد، وإنما ضد الشرك أو تعدد الآلهة. وحينما نصل إلى زمن داود يبدأ الإلحاد في الظهور. نقرأ في المزمور 14، قال الجاهل في قلبه ليس إله، فيا لخطورة الإلحاد. قال أحد الزعماء الراحلين يوما، لقد خلعنا قيصر الأرض وسوف ننزل الآن عرش رب السماء. وحينما حط رواد الفضاء سفينتهم على القمر، سمع الناس الخبر التالي على المذياع، لقد تجاوز قمرنا الصناعي القمر واقترب من الشمس، لكننا لم نجد الله، لقد أطفأنا أنوارا في السماء لن يستطيع أي إنسان أن يضيئها من جديد، إننا نكسر نير الإنجيل الذي يخدر جموع الناس، وسوف نتابع تقدمنا إلى أن يصبح المسيح مجرد أسطورة. ولا أدري ماذا كان هؤلاء يفكرون حينما تفوهوا بهذا الكلام، هل كانوا يعتقدون أن الله يلعب معهم لعبة الاستخباء أو الغميضة في الجانب الآخر من القمر؟ فإذا كانوا قد رأوا جانبا من القمر، فهل هذا يعني أن الله غير موجود؟ هذه هي الفلسفة المعكوسة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، لماذا ستقوم هذه الأمم بمهاجمة الأرض؟ عدد 4، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف. الآية توضح هنا أن الله سيدين هؤلاء في أرض الشعب فلا يخرجون منها أحياء. نقرأ في سفر حزقيال الفصل 39 والعدد 11: ويكون في ذلك اليوم أني أعطي جوجا موضعا هناك للقبر في إسرائيل. وحينما نقرأ هذه الآيات يصبح من الواضح أن الله لن يقوم بقيادة الأمم الغازية، بل ستكون هنالك مذبحة لم يشهد التاريخ مثيلا لها. لكن ما الذي يعنيه الله بقوله إنه سيضع شكائم في فكهم؟ يقول الله هنا إنه سيضع شكائم في فكهم ويحضرهم إلى الأرض، وهذه الشكائم هي المغريات الموجودة في تلك الأرض. متى سيتم هذا؟ هنالك عدة اقتراحات، ولكننا نعتقد أن هذا سيتم في الأيام الأخيرة. وهذه الأيام الأخيرة كما رأينا في الأسفار النبوية الأخرى هي تعبير اصطلاحي يشير بصورة خاصة إلى ما يسمى بفترة الضيقة العظيمة. وفي تلك الأيام سوف يأتي ضد المسيح لكي يسيطر على العالم على أساس سلمي، ونتيجة لذلك سوف يكون هنالك سلام زائف خلال الفترة الأولى من الضيقة العظيمة. ثم في وسط 7 سنين سيأتي العدو من الشمال، وسوف يقوم بقدح زناد الضيقة العظيمة عن طريق اختراقه للسلام الزائف الذي صنعه ضد المسيح، وذلك بغزوه للأرض. هذا يتم بعد انتقال الكنيسة إلى السماء. عدد 8: بعد أيام كثيرة تفتقد في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف المجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائمة خاربة للذين أخرجوا من الشعوب وسكنوا آمنين كلهم. وحينما يعود الشعب إلى الأرض فسوف يكونون تحت هيمنة ضد المسيح الذي سيجعلهم يعتقدون بأن السلام قد عم على الأرض، وبأن المشاكل قد حلت، وبأنهم يدخلون عصر الملك. لكن هذا غير صحيح، وسوف يجدون في وسط الضيقة العظيمة أن عدوهم سيأتيهم من الشمال. عدد 16: وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج. بما أن الأمة ستكون تعيش في سلام آنذاك، وبما أن ضد المسيح قد خدع الجميع، فسوف يكون الله هو مصدر العون الوحيد لهم. لهذا فسوف يتعامل هو شخصيا مع هذا العدو. سوف تندلع الحرب وتبدأ الضيقة العظيمة التي هي السنوات 3.5 الأخيرة من فترة الضيقة بكل قوتها. وعندها سوف تنزل الدينونة تلو الأخرى على الأرض، وسوف تسود الحرب. وقد قال الرب يسوع عن هذه الفترة القصيرة في متى 24:22: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. أنصحك عزيزي المستمع أن تقرأ الجزء المتبقي من هذا الفصل من كتابك المقدس، فهذه هي دينونة الله على الجيوش الغازية. ولكن الأهم الآن أن تكون قد وضعت ثقتك في شخص المسيح لتنجو من الدينونة القادمة. لا تقل إنك سيء ولا رجاء منك، فالمسيح يمكنه أن يجري أعظم تغيير في حياتك. أعرف كثيرين من المؤمنين الذين كانوا سابقا من أسوأ الناس خلقا، فمنهم من كان زانيا نجسا أو سكيرا مدمنا أو مسرفا أو خادعا مرائيا أو قاتلا مجرما. أما الآن فلهم حياة طاهرة وبيوت كريمة وسمعة طيبة ونسل صالح، وكل هذا يرجع إلى التغيير العظيم الذي حدث في حياتهم، وإلى اختبار التجديد الذي حصل عليه كل منهم في يوم من الأيام. والوحي المقدس يحدثنا عن طائفة من الناس الخطاة ذوي الماضي غير المشرف، وكيف صاروا رجالا ونساء أمناء أوفياء ذوي كرامة بعد أن تجددت حياتهم وشفوا من مرض الخطية. ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال زكى العشار الذي كان مشهورا بمحبة المال والظلم، والذي باع وطنه وأهله وقبل أن يخدم المستعمر المعتدي من أجل المال. انظره يتقابل مع الرب يسوع، ويا لها من مقابلة. بعدها أصبح زكا أمينا محبا للإحسان، عطوفا على المساكين. هناك أيضا المرأة السامرية التي تقابلت مع الرب يسوع عند البئر. كانت مغلوبة من خطية الشهوة، فباعت نفسها للدنس وصارت عارا لأهلها ولكل القرية التي كانت تسكن فيها، حتى تقابلت مع الرب يسوع فحولها إلى إنسانة جديدة تبشر بخلاصه وتشهد عنه. ماذا عن اللص الذي كان معلقا على الصليب بجانب المسيح؟ كان لصا مجرما، قاده إجرامه إلى حكم الإعدام على خشبة العار، لكنه تقابل مع الرب يسوع في أحلك ساعات الظلمة، وآمن أنه الرب، وأنه لم يفعل شيئا ليس في محله، فأعطاه الرب حياة جديدة، وأعطاه الفردوس. وغير هؤلاء كثيرون. نعم، فإنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هناك قصة تقول إن ملحدا فرنسيا مر بشيخ قبيلة في إحدى جزر فيجي وهو يقرأ الكتاب المقدس، فسأله قائلا: أتصدق ما جاء في هذا الكتاب؟ فرفع الشيخ نظره إليه مندهشا وقال له: أترى هذه الصخرة؟ لو جئتنا قبل مجيء هذا الكتاب إلينا لقطعناك عليها إربا وأكلنا لحمك، أما الآن فقد نحتنا في هذه الصخرة جرنا للمعمودية. حقا ما أعجب أعمالك يا رب، وما أروع التغيير الذي تجريه في الإنسان من الوحشية إلى الروحانية، ومن النجاسة إلى القداسة، ومن العبودية إلى الحرية. صديقي المستمع، إن الذي يتكلم معك الآن هو أحد هؤلاء الذين تجددوا بنعمة المسيح. حدث هذا سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ وأنا شديد الإيمان بمعجزة التجديد، لذلك تراني أتحدث عن هذا الاختبار المجيد. ولقد استخدم الرب ضعفي في قيادة آخرين إلى شخصه الكريم، مما زادني تأكيدا يوما فيوما أنه لا توجد قوة في كل العالم تستطيع أن تغير أخلاق الناس، لا الآداب ولا العلم ولا القانون ولا التدين ولا أي نوع من أنواع أساليب الإصلاح والتهذيب، إلا قوة واحدة هي قوة نعمة المسيح التي تهب الإنسان حياة جديدة. فماذا عنك صديقي؟ هل أنت متدين أم متجدد؟ وإن كنت لم تحصل على اختبار التجديد حتى الآن، فلماذا تتوانى؟ ليتك تسلم حياتك للرب يسوع الآن، فتصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع، فتتغير حياتك تغييرا شاملا، وتختبر النصر على الخطية لأول مرة في حياتك، وتصبح وارثا للأمجاد السماوية والأبدية السعيدة. تعال إلى الرب يسوع بالإيمان، فهو الذي شهد له الوحي أنه يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم.